برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم مستمعي إذاعة سبوتنيك إلى حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد وأستهلها بالعناوين. الليرة اللبنانية تسجل أدنى مستوى لها في تاريخها. تراجع حاد بالتجارة العالمية والشرق الأوسط الأشد تأثرا. اليونيسف تحيي ذكرى عمالة الأطفال في ظل ارتفاعها بعد أزمة كورونا. ونبدأ من الهبوط الحاد وغير المسبوق في قيمة الليرة اللبنانية، إذ تم تداول الدولار الواحد عند 7000 ليرة لأول مرة في التاريخ. وتضاربت الأنباء عن أسباب هذا الانهيار، حيث عزته مصادر نقدية إلى أنه يعود لقلة ثقة المواطنين بإجراءات الحكومة وأحجام الناس عن بيع الدولار، إضافة إلى الهبوط الكبير في سعر صرف الليرة السورية، وذلك بالتزامن مع سريان قانون قيصر الأمريكي. مصادر أخرى رأت أن الانخفاض جاء بسبب عدم اعتماد الورقة المقدمة من حاكم مصرف لبنان ومن جمعية المصارف عن الخسارة المالية. لكن هذا التراجع حصل فعلا بالرغم من محاولات نقابة الصرافين في لبنان فرض سعر صرف موحد بدأته الخميس الماضي، إذ ثبتت تسعير الدولار الأمريكي بين 3890 ليرة للشراء كحد أدنى و 3940 ليرة كحد أقصى. وحول هذا الموضوع تقول لقوانين الاقتصاد الخبيرة الاقتصادية الدكتورة مروة عثمان إن الأزمة ستتفاقم مع وجود ديون على لبنان قدرتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي بنحو 200 تريليون ليرة لبنانية.
يعني الحكومة والحكومات التي كانت قبلها هي عاجزة تماما عن احتواء الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية، إلى الآن لا يزالون يعلقون الآمال الواهية إذا صح التعبير على صندوق النقد الدولي أنه ممكن يحاول ينقذ الاقتصاد اللبناني، ولكن ما يطلبونه من صندوق النقد هو حوالي 20 مليار دولار، وهذا يعني موضوع فعلي عديد من الشروط التي ينصها التي لن يتمكن لبنان أساسا من تنفيذها. يعني الوضع خارج عن سيطرة أي حكومة، ولكن ما رأيناه من تراجع الليرة اللبنانية وصل إلى حدود 7000 ليرة. يعني ليلة مبارحة أغلقت الصيرفات اللبنانية محلها على أساس دولار يساوي 7000 ليرة، وهذا موضوع مرعب على كافة المستويات، بالإضافة إلى سعر الصرف بالمصارف. إذا بدك تروحي كمواطن لبناني على المصرف لتسحبي دولار بيسحبوا لك على 3200، يعني صار في عنا تقريبا 5 أسعار مختلفة تماما عن السعر اللي هو بالفعل السعر الحقيقي بالسوق السوداء اللي هو 7000. هذا موضوع جنوني، ونعود إلى بداية الأساسية لأزمة مصرف لبنان وحاكمية مصرف لبنان وبونزي سكيم يلي اشتغلت على أساس المصارف اللبنانية لمدة لا تتراوح يعني أقل من يعني المدة لا تقل عن 30 سنة من نهب ممنهج للشعب اللبناني. يعني حتى في خضم هذا الانهيار لازلنا نسمع من جمعية المصارف ومن حاكم مصرف لبنان روايات لطمس القسم الأكبر من الخسائر ووضع الحق بكل ما يذهب إليه البلد من هاوية على المودعين. يعني تصور صار مصرف لبنان وجمعية المصارف يعني تلوم المودعين اللبنانيين الذين وثقوا أساسا بالمصارف على هذه الخسائر. يعني في خسائر حسب الحكومة بالاشتراك مع دراسات عملها صندوق النقد الدولي أنه في خسائر بلبنان من المصارف تقدر بنحو 200 تريليون ليرة لبنانية، وهذا رقم مرعب.
وحملت عثمان المسؤولية في هذا الانهيار للسياسة المالية الخاطئة لمصرف لبنان وجمعية الصرافين.
كان في اجتماع لجمعية المصارف وكانوا عم يدعوا مثل كأنه هن ملائكة، وما حصل هو بيعود على السياسيين فقط لحالهم وعلى المودعين يلي كانوا عم يربحوا من هذا النظام المالي، مع أساس أنه هذا النظام المالي هو اللي أخذ إيداعات هدول الناس وخاصة صغار المودعين وراح دينها بفايدة عالية لمصرف لبنان، ورجع مصرف لبنان دينها بفايدة عالية للدولة اللبنانية وطارت أموال الناس. يعني بعد في أكثر من هيك نهب عالمي مصار، ولكن رغم هذا كله لا يوجد أجوبة واضحة وصريحة للشعب اللبناني ترضيه، وهذا الأسباب واحد من الأسباب اللي شفنا الناس مبارح رجعت نزلت على الطريق. بس بالنهاية مصرف لبنان وجمعية المصارف بتحط الحق على الدولة، بتقول إنه هي حصرت استعمال الودائع بلبنان، وهذا شيء مش مزبوط. اللي حصر استخدام الودائع هي المصارف نفسها اللي بطلت ترجع أموال الناس. في حاكم مصرف لبنان بيضل يقول إنه لازم الأموال تبقى بالمصرف ما تترجع للناس خدمة الاقتصاد الوطني. طيب كيف ينخدم الاقتصاد الوطني إذا الناس ما قادرة تسحب أموالها لتقدر تعمل أي نوع من الاستثمارات أو صناعات والزراعات الداخلية لتقدر تبلش إنتاج داخلي؟ يعني في عدة أمور مترابطة ببعض داخل المشهد اللبناني إن كان السياسي ولا الاقتصادي.
واعتبرت عثمان أن لقانون قيصر تأثير كبير على لبنان الذي يواجه هذه العاصفة أيضا مع سوريا بسبب الارتباط الوثيق للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
ضيفي إلى ذلك العقوبات الأمريكية المتتالية والتي آخرها سيزر أكت يلي هو قانون قيصر يلي موضع بشكل محكم لقنق لبنان وسوريا. سوريا بالمبدأ هي اللي بنص العاصفة ولكن لبنان جزء لا يتجزأ من هذه العاصفة. يعني احنا حدودنا مشتركة، تجارتنا وحدة، أغلبية المودعين السوريين من التجار عندهم بمصارف لبنانية، إيداعات كمان هدول خسروها. بالإضافة إلى ذلك ما بقى قادرين حتى بلبنان نحن يوصلنا حوالات، وذلك كله بسبب السويفت الأمريكي أي تدخل المصرف المركز الأمريكي والخزانة الأمريكية بكل الأموال الداخلة والخارجة من الحدود اللبنانية. فهذا كلياته عمل عوامل مساعدة لدفش البلد تجاه انهيار أكبر، تجاه سقوط مدون. يعني نحن بعدنا بالفعل هلأ نحن عم نقع بعد ما خبطنا، بس إذا بنخبط رح تكون الخبطة قوية جدا. ممكن الناس مش ممكن أكيد الناس ما رح تتحملها. اللي بيعمل بالشهر حد أدنى يلي هو 700,000 ليرة صار كأنه عم يعمل 100 دولار لبناني. هذا إذا هو بده يشتري مواد اللي هي كل المواد مستوردة في لبنان كيف بده يشتري؟ والآتي أعظم ومخيف أكتر. فهون في عدة علامات استفهام حول الداخل اللبناني السياسي والاقتصادي، ولكن العوامل الخارجية لها دور كمان كبير.
ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أن التجارة الدولية في السلع مستمرة في الانهيار في معظم المناطق، متوقعة أن تتراجع بشكل كبير في الأشهر المقبلة بسبب وباء فيروس كورونا. وبحسب المنظمة انخفضت قيمة التجارة الدولية في السلع بنحو 5% في الربع الأول من العام الحالي، لكن من المتوقع أن يصل الانخفاض إلى 27% في الربع الثاني من هذا العام. وعلى افتراض استمرار عدم اليقين تتوقع أونكتاد انخفاضا بنسبة 20% تقريبا لعام 2020 بشكل عام. وفي حين تستمر التجارة في الانهيار في معظم المناطق، فإن أكثر الدول تأثرا هي الدول النامية في جنوب آسيا والشرق الأوسط بسبب انخفاض الصادرات. الخبير بالعلاقات الدولية الاقتصادية الدكتور بدر الوسوف وفي اتصال مع قوانين الاقتصاد قدم حلولاً من 4 بنود لمساعدة الدول العربية على مواجهة هذه الأزمة، كان أولها الحفاظ على الأمن الغذائي كاستثمار أموال الخليج مثلاً في مشاريع زراعية بمنطقة بلاد الشام التي تتمتع بتربة خصبة، إضافة إلى الاستثمار في الثروة الحيوانية بالسودان.
أزمة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي كانت بشكل كبير مفاجئة لكثير من الدول وبالأخص دول الشرق الأوسط التي ومنذ نيلها الاستقلال في منتصف القرن الماضي لم تؤسس حقيقة، مقارنة مع دول وأقاليم أخرى مثل الاتحاد الأوروبي أو شرق آسيا، لم تؤسس الدول العربية البنية الاقتصادية اللازمة لمواجهة ظروف متغيرة طارئة ذات حجم كبير كما حصل مع أزمة كورونا. لكن طبعا مع صعود هذه الأزمة إلى السطح ظهرت الحاجة لاعتماد سياسات اقتصادية جديدة قادرة على التأقلم مع الظروف الطارئة. أهم هذه السياسات والنقطة الأولى ذات أهمية كبيرة وهي الأمن الغذائي. تأمين الأمن الغذائي الذي يعتبر الأكثر أهمية بين كل العوامل الأخرى والتي يضمن للدولة الاستمرار والبقاء، يمكن أن يتحقق هذا الأمن ليس فقط للدولة الواحدة بل يمكن أن يتحقق عن طريق تعاون هذه الدول فيما بينها. فمثلا على سبيل المثال يمكن مثلا للأموال الخليجية الاستثمار الزراعي في أراضي بلاد الشام أو الاستثمار الثروي الحيواني مثلا في السودان لتحقيق الأمن الغذائي للطرفين.
وأضاف الوسوف أنه يجب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأموال شرق أوسطية وبخبرات صناعية مصرية وجزائرية على سبيل المثال.
النقطة الثانية تعزيز دور المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لكل دولة على حدة أو لمجموعة الدول لتأمين أقل ما يمكن الاحتياجات الأساسية لمواطني هذه الدول وتخفيف الحاجة للاستيراد من الخارج ذو التكلفة العالية والمخاطر الكبيرة. هذه المشاريع مثلا ستكون مدعومة بأموال مثلا شرق أوسطية، ثروات باطنية منتشرة في كل مكان في المنطقة بالأخص دول الخليج، كما يمكن لدول أخرى مثلا كمصر والجزائر وإيران تقديم خبراتها الصناعية واليد العاملة في هذا المجال.
ورأى الوسوف أنه يجب ترشيد النفقات والسيطرة على الأرصدة من الذهب والعملات الأجنبية.
العامل الثالث وهو عامل آني، والذي يتضمن ترشيد النفقات والسيطرة على الأرصدة الموجودة من الذهب والعملات الأجنبية لتأمين المواد الأولية وتأمين خطوط الإنتاج اللازم للعاملين السابقين، كما لتأمين الحاجيات الأساسية للمواطنين خلال هذه الفترة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأزمة الحالية من الممكن أن تستمر حتى نهاية هذا العام حسب تقديرات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أن تكلفة الحصول على هذه المواد عن طريق الاستيراد أو حتى عن طريق الإنتاج المحلي سوف تزيد يوما بعد يوم مع استمرار هذه.
ودعا الوسوف إلى تحييد الخلافات السياسية لضمان نجاح البنود الثلاثة السابقة.
حقيقة العامل الرابع هو عامل مهم جدا، وهو الذي سوف يضمن النجاح العوامل الثلاثة السابقة، وهو تحييد كل الخلافات السياسية القائمة بين هذه الدول وإلغائها أو على الأقل تأجيل النقاش بها إلى نهاية الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. هذه الخلافات للأسف أعاقت كثير من السياسات الاقتصادية في وقت سابق، كان بالإمكان التخفيف من حدة هذه الأزمة الحالية، والتي كانت بشكل كبير للأسف هذه الخلافات تحقق فائدة لدول كثيرة خارج المنطقة على المستوى السياسي والاقتصادي. طبعا كل ما ذكر سابقا ليس بحاجة إلى خطط عمل فقط، بل هو بحاجة إلى إرادة سياسية تفرض من خلالها دول المنطقة مصلحة مواطنيها وتصنفها كأولوية، بالرغم من أن ذلك من الممكن أن يضر بمصالح الدول الصناعية الكبرى، لكن ظروف توقف التجارة الدولية وضعفها وأزمة كورونا من الممكن أن تساعد في تخفيف هذه الضغوط التي تقوم بها الدول الكبرى، بحكم أن هذه الدول أيضا تعاني من الأزمة نفسها، وهي في كثير من الأحيان أوقفت العمل في معاملها وأغلقت حدودها، وبالتالي لا يصح لهذه الدول حرمان المنطقة من الأمن الغذائي والصناعي في الوقت التي لا تستطيع هي تأمينها. إذن الموضوع بحاجة إلى خليط من الإرادة السياسية الموجهة لخدمة شعوب المنطقة، بالإضافة إلى الخطط الاقتصادية الشفافة، وعندها ستحصل الحكومات على دعم شعبي كبير يمكن استخدامه للوصول إلى النتائج المرجوة.
وإلى موضوعنا الأخير، حيث تحيي منظمة العمل الدولية واليونيسف اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال تحت شعار COVID-19 حماية الأطفال من عمالة الأطفال الآن أكثر من أي وقت مضى، حيث سيركز على تأثير الأزمة على عمل الأطفال. ويمكن أن تدفع الأزمة الملايين من الأطفال الضعفاء إلى سوق العمل، حيث يوجد بالفعل نحو 1.52 مليون طفل في عمالة الأطفال تتراوح أعمارهم من سن 5 إلى 17 سنة للعمل في العالم. وتحتل أفريقيا المرتبة الأولى في عدد الأطفال العاملين والذي بلغ 72 مليون، وتحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية ب 62 مليون. ومن أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة التي عرفت دوليا بالاستعباد والاتجار بالبشر وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبرا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة. ومن الأدوات الرئيسية التي اعتمدتها المنظمة بمرور الزمن لتحقيق هدف القضاء الفعلي على عمل الأطفال اعتماد ومراقبة معايير عمل تجسد مفهوم الحد الأدنى لسن العمل أو الاستخدام. إضافة إلى ذلك، ومنذ عام 1919 فصاعدا أدرج مبدأ ربط معايير الحد الأدنى للسن بالدراسة كجزء لا يتجزأ من التقليد المتبع في منظمة العمل الدولية كوضع المعايير في هذا المجال. وبهذا الخصوص قال لقوانين الاقتصاد مدير المركز السوري لمكافحة الفكر الإرهابي والناشط في المجال الإنساني والاجتماعي وائل الملص:
تاريخ 12 حزيران من كل عام تقوم منظمة الأمم المتحدة للأطفال اليونيسف بيوم عالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وهو يوم تضامني تقوم به اليونيسف بنشر التوعية وإعطاء التعليمات وإعطاء النصائح لوقف عمالة الأطفال، وخاصة بأن هناك حسب إحصائيات اليونيسف أن ما يقدر ب 158 مليون طفل دون سن 15 من العمر وهم يعملون في جميع أنحاء العالم، ولا يوجد لدى هؤلاء الأطفال سوى أمل قليل في التعلم وفي التغلب على العبء الأمية التي تقود مستقبلهم. وبالتأكيد أن حق التعليم هو حق أساسي لجميع الأطفال. أن المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية عموما واليونيسف خصوصا تشجع دائما على ترك الأطفال أعمالهم في حال كانوا مضطرين إلى ذلك والالتحاق بالمدارس، وتقوم بعمل عدة نشاطات سنوية لتحفيز الطلاب والأهالي على إرسال أبنائهم إلى المدارس وتعليمهم لكي لا يكونوا أميين في المستقبل. أمل أن يكون هذا اليوم هو بداية حقيقية للسلام والوقف العمالة للأطفال في كافة العالم وفي سوريا أيضا. ونأمل من منظمة الأمم المتحدة للأطفال اليونيسف وجميع البرامج العاملة الضغط على المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة المدعومة من الدول التي تقوم وتشارك في ضخ الأموال ودعم المسلحين والخارجين عن القانون في المناطق الدائرة الآن فيها الحرب في سوريا، ولتستغل الأطفال وتقوم بتجنيدهم لتزرع الفكر الإرهابي والفكر التكفيري في عقولهم منذ الصغر، وتبعدهم عن التعليم وتلزمهم بحمل السلاح للقتال وتربيتهم تربية سيئة على الصعيد النفسي والاجتماعي والأخلاقي. لذلك نأمل أن يكون هناك أيضا الحرية لأطفال سوريا الموجودين داخل المناطق التي يسيطر عليها المسلحون كما قلنا، بأن يكون لهم خيار حق التعليم. نأمل أيضا أن يكون الضغط على أولئك المسلحين لترك الأطفال والعائلات بشكل عام.
بهذا نختم حلقة هذا اليوم من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. إلى اللقاء.